المر والنحر الدار على أحداث المعين الأولين والأخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. سادسا الانتقال، ممكن من الانقلاب بعد أي شيء؟
بعد التفريق بين الانقلاب والاستحقاق.
ها، لقيت شيء؟
اي لقيت شيء.
ايه.
بس ما ادري يعني. مثلا السيد الخوي بالموسع السيد الخوي يقول لا يوجد فرق بين الاستحالة والانقلاب، بل هو قسم من أقسامه. أما إفراده في مطلب لوحده فذلك لبعض الخصوصيات يذكر بعض الخصوصيات.
زين. بعض. بعض ها سيد أسمع شيء؟
أسمع
يعني راجعت كلام سيد الخوي. بعض قال بأنه لا فرق، بعض الآراء بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا فرق بين الاستحالة والانقلاب فهما واحد، وبعض قال لا بينهما فرق، نعم أحدهما يلزم الآخر، أحدهما داخل تحت الآخر، وهو أن الانقلاب داخل تحت الاستحالة، كل استحالة يلزمها انقلاب، إلا أن الفارق هو في الاستحالة عليكم السلام الله تبدل في الصور النوعية. شنو الصور النوعية؟ وفي الانقلاب تغير الاسم والعنوان فقط، في الاستحالة تبدل وتغير الصور النوعية، بعض ضيف لها هنا شنو؟ بحسب نظر العرف، وإن لم يكن بالدقة الفلسفية اختلافهم. وبما أنه كلما تغيرت الصور النوعية يلزمه تغير الاسم والعنوان عليكم السلام. إذن فكل استحالة يلزمها انقلاب، لذا قيل مو باب تضعيف قيل يعني، لذا قالوا أن الاستحالة مطهر للنجس عليكم السلام الله، والانقلاب مطهر للمتنجس. وما يذكر من متنجس في باب الاستحالة إنما هو من جهة الانقلاب الحاصل مع الاستحالة. لاختلاف موضوع النجس والمتنجس، هذا يحتاج لتفصيل شنو الصور النوعية وشنو الصور الجسمية وشنو فرقهما عن العنوان والاسم فقط، هو يحتاج هم بعد شنو الفرق موضوع النجس وموضوع المتنجس، كما قيل أنه موضوع النجس هو الصور النوعية وموضوع المتنجس هو الصور الجسمية. إذا اتضحت هذه العناوين يتضح الفارق، فبعد مو محله واضح إن شاء الله بشكل إجمالي. سادسا الانتقال، إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهر كدم الإنسان إذا صار جزءا من البق ونحوه. الانتقال واضح المقصود منه هو صيرورة نجس ما جزءا من حيوان أو كما يعبر البعض جزءا من طاهر آخر. فيحكم بطهارته بالانتقال على اعتبار شموله، على اعتبار شموله بأدلة أو بإطلاق أدلة طهارة المنتقل إليه. بعبارة أخرى أن بعض النجاسات، أن بعض النجاسات إنما ثبتت نجاستها لنسبتها عليكم السلام، لنسبتها لموضوع ما، فإذا تغيرت نسبتها لموضوع من ذلك الموضوع إلى موضوع آخر حكم بطهارة ذلك الآخر، يحكم بطهارة المنتقل أو المنتقل بالتبع. فمثلا الدم، الدم حكم بنجاسته لأنه دم إنسان، مو لأنه دم على إطلاقه، لأنه دم إنسان فهو نجس، فإذا انتقل فهو عفوا فهو بنسبته للإنسان ثبتت نجاسته. أما إذا تغيرت هذه النسبة وهذا الإسناد وصار دم بقين دم بعوضين، فلأن البعوضة لأن البقة من غير ذي النفس وثبت أو لم يثبت نجاسته، فهي فالبعوضة طاهرة وما في أجواف وما في جوفها من أشياء طاهرة، فهذا الدم إذا انتقل لجوفها صار منسوبا لها فيكون طاهرا بتبع طهارة نفس بعوضة. واضح؟ هذا كشيء أولي تصور. الدليل على طهارة هذا حالة الانتقال، هذا الدم المنتقل يحكم بطهارته، ما الدليل عليه؟ يذكر المصنف ثلاثة أدلة في المقام. الدليل الأول السير، إذ معروف عن المتشرعة، إذ معروف عن المتشرعة أنهم لا يطهرون المواضع التي يسيل عليها دم البعوض بعد قتله على البدن بعد حصول الانتقال، ها، أما قبل حصول الانتقال لا، مشكوك في حصول هكذا سيرة فيرجع إلى الأصل يعني إلى الحكم السابق وهو نجاسة هذا البدن. كلامنا واضح بعد حصول تمام الانتقال. فإذا هذا الدم فرضا بامتصاص البعوضة للدم لم يدخل جوف البعوضة وإنما سال على البدن، وهذا يبقى شنو؟ نجس، أو على أقل تقدير كلامنا ليس في هذه الحالة، وإنما الكلام في ذلك المقدار من الدم الذي دخل جوف البعوضة. هذا هناك سيرة على عدم تطهير لما يسيل عليه أو لما تموت البقة عليه. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الإطلاق في بعض الروايات كقوله لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف، ما علاقة يعني الشاهد هو الأول والثاني، لا بأس بدم البراغيث والبق، وهذا بإطلاقه يشمل كل ما كان في جوفه سواء كان في عروقه عليكم السلام الله أو كان في ما أدري شو نسميه مثلا في جهازه الهضمي في معدته فيما شاكل من ذلك، ما بتخصص إلى أن الدم طاهر إذا كان الدم اللي هو بأصل خلقته في عروق البقي أو البعوض، وإنما لا بأس بدمه مجرد كل ما ينسب إليه، كل دم نسب إلى البراغيث كل دم نسب إلى البقي فهو طاهر لا بأس به، ماكو تفصيل. فإذا بالإطلاق يصير شامل لكلا حالتي الدم. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث، إذا شككنا في أن هذا الدم، لاحظوا يا شوي ركز هناك سؤال، إذا شككنا في بقطع نظر عن السيرة، إذا افترضنا ماكو سيرة، بقطع نظر عن الرواية، إذا افترضنا ماكو رواية، شككنا هذا الدم اللي في جوف البحور نجس أو طاهر. المصنف ماذا يقول؟ تجري قاعدة الطهارة فنقول كل دم أو عفوا كل شيء لم تعلم بنجاسته فهو طاهر، وهذا مشكوك لم نعلم نجاسته فهو طاهر. واضح إن شاء الله. هنا بناء على قضيتين مصنف أشار إلى واحدة واعتمد على ما مرتكز عندنا من المبنى الثاني. المبنى الأول اللي يشير المصنف بناء على عدم وجود عموم في نجاسة الدم، يعني سابقا تقدم البحث هل هناك عموم يثبت النجاسة لكل دم بأن الدم بما هو في نفسه عنوان الدمية يوجب النجاسة أو لا، وإنما الثابت هو دم الجروح نجس، دم مثلا دماء الثلاثة نجسة، دم الذبيحة إلى آخره. أما الدم على إطلاقه نجس عندنا لو ما عندنا، بخلاف قلنا المصنف كأنما كان مبنى على عدم وجود العموم. فمن يقول بالعموم ما يتوقف بعد، إذا صار عنده شك وين يرجع؟ بالعموم ويقول بالنجاسة. أما إذا ماكو عموم، فإذا توقف ما عنده شيء يثبت النجاسة أو الطهارة إلا أن يرجع إلى قاعدة الطهارة. وهذا أيضا بناء على نقطة ثانية، بناء على جريان قاعدة الطهارة في النجاسة الذاتية مو النجاسة العرضية، يعني خلاف لرأي السيد الشهيد. واضح إن شاء الله. قال سؤال هنا مجرى لقاعة الطهارة لو للاستصحاب؟ العرف ببالك دم في جوف الإنسان انتقل إلى كونه دما في جوف بعوضه.
فرق أو ما يقولون دم على الإنسان دم بعوضه
فقط النسبة دم الإنسان هنا دم بعوضه.
فوبالتالي هو باقي على كونه دم أو لا؟ دم باقي دم. فليش مثل القاعدة ليش ما يجي الاستصحاب؟
حقيقة دم الإنسان تختلف عن حقيقة دم البعوضه.
لو سلمنا انه يختلف، احنا ما ادعينا انه هذا الذي دخول جوف البعوضه صار دم بعوضه، هو باقي بحيث اذا نجي نحلله نلقيه ولا في دم الانسان، مجرد انه شربته تصفى شربته صار في جوفه، ما اختلفت حقيقته.
عفوا اختلفت استحاله بعد منزله الاستحاله،
فمو استحالة بمنزلة، فثبت اللي بمنزلة يسبب طهارة أو يغير حقيقة حتى بتالي الصحاب يكون يندفع. فليش ما يجلس الصحاب؟
صار جزء منها أو لم يجلس،
وصار في جوفها بعد
واضح. كان جزء إذا كان جزء منها فهي باقية على طهارة.
طهارة شنو؟ أقول بغض النظر عن الطهارة، فإذا أقول الطهارة
غير
النفس المسائل. أقول تفت إذا عندنا الدليل ما يحتاج الصحاب بعد. لا تقولون اطلاقات، تقولون اطلاقات بعد خلاص ما في لا استصحاب ولا قاعده الطهاره بناء على الاطلاق، اطلاق الدليل المتقدم بالطهاره. لا اذا افترضنا ماكو لا سيره ولا اطلاق دليل ولا دليل اصلا ما عندنا هيك، هذه الصوره ما كان لها واقعيه في الادله الشرعيه، فوصل المقام الى الاستصحاب الى الاصول العمليه، يا اصل يجري استصحاب لو قاعده الطهاره صار يقول قاعدة طهارة، ليش مو استصحاب؟ هو ترى مرات شوية يختلف. يعني انت من تعبر اختلف الموضوع ابتعدت عن الجواب، وان كان لعله اللي في ذهنكم الان تعبرون هيك شيء. قريب الجواب. لاحظوا يا كانما المصنف شو يقول؟ في طيات كلامه في ارتكازه هكذا بقيت الفقهاء ان هذا الدم بعد خروجه من الانسان انتفت نسبته الى الانسان. هو لو باقي دم انسان عندنا شيء؟ ما عندنا شيء. بعد انفصاله من دم من 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 جو من بدن الإنسان انتفت النسبة بعد، فلا يكون مشمولا لأدلة نجاسة دم الإنسان. فإذا ما مشمول صار مورد شك، إذا مورد شك كنت أريد أستصحب، مو إيش أستصحب؟ أنا ما كان أريد أستصحب حقيقة الدمية، هو حقيقة الدمية ما توجب النجاسة، وإنما اللي كانت توجب النجاسة هي نسبته إلى الإنسان، وهي معلومة الارتفاع. أعيد
يعني هو الدم بيطلع المدار على الخروج يعني؟
لا، المدار على كونه دم إنسان.
حتى هو خرج يعني
هو خرج تالي
بعد ما في فائدة في البحث الدم كذا، هو محل الإجزاء هذا صار لازم يخرج منه دم كذا.
أقول الساعة ذاك كأنه ما أشكال، هل يكمل الوجه أو نسمع؟ لأنه يعني إحنا ما بنأنا نوصل أسئلة وتطوير كذا، بس مرات النقطة اللي بيها شوية تفكير تأمل تحريك ذهن لا بأس، ولو تبقى من باب الأسئلة. وجهه عند الفقهاء هكذا، تفكر فيها شنو الوجه وبعدين تشوف وين فكر بالإشكال. الوجه أن هذا الدم المنسوب للإنسان ثبتت نجاسته بما هو دم أو بما هو دم إنسان، بما هو دم إنسان بعد انتقاله من بدن الإنسان ودخوله جوف البعوضة يقينا انتفت النسبة، يقينا انتفت النسبة، فشككنا فيه نجس أم طاهر، ذهبنا إلى الأصول العملية. أول أصل هو الاستصحاب، هل يمكن إجراء الاستصحاب؟ يقول في الاستصحاب لابد أن تكون هناك حالة متيقنة سابقة. عندنا حالة متيقنة سابقة؟ نقول لا. ركز وياي ليش لا؟ لأنه الحالة المتيقنة السابقة نجاسة دم الإنسان، نجاسة دم الإنسان، ويقينا انتفت النسبة. احنا عندنا توقف بعد النسبة، لو صار مو دم الإنسان نعلم، نعلم علمنا أنه ليس دم إنسان، فما عندنا حالة سابقة. إذا ما عندنا حالة سابقة ما نقدر نطبق الاستصحاب. فصار هناك دم في جوف بعوضة وما عندنا أدلة على طهارتها، ها هو الفرض الكلام، ما عندنا أدلة حتى بإطلاقها نشمل أن البعوضة هي وما في جوفها طاهرة. شككنا، ما كنت أدل على نجاستها ولا طهارتها، شككنا في ما في جوف البعوضة طاهر أو نجس. قاعدة طهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. بل تفضل سيدنا. قال والمستند في ذلك السيرة على الدليل الأول. الثاني إطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه، على اعتبار هذا غياث مو إمامي فما يعبر إمامه كذا، كعلماء يحضر عنهم. لا بأس بدم البراغيث والبقي وبول الخشاشيف، هذا الدليل الثاني. ثم الدليل الثالث، هذا مضافا إلى إمكان التمسك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كل دم. أما مع هذا العموم فبعد يصير تمسك بالعموم. نعم أقوال قلت مصنف ما أشار له بس هو بعد واضح يعني أعتمد عليه. نعم
جريان القاعدة في من؟
النجاسة الذاتية بناء على جريان القاعدة في النجاسات الذاتية. سابعاً الإسلام، الإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه بل ولثيابه بناء على ثبوت نجاسة الكافر، حيث تقدم أنه فيه خلاف. إذا قلنا بنجاسته فإذا صار مسلما، فإذا صار الكافر مسلما هل يبقى الحكم بالنجاسة أو لا؟ يقال من الواضح أنه لا تبقى حكم النجاسة. لماذا؟ لأنه الحكم يدور مدار العناوين، فإذا كان المدار على عنوان الكافر وقد ارتفع فتبدل الموضوع فيثبت حكم الموضوع الجديد، حكم العنوان الجديد، ويرتفع حكم العنوان السابق، فهذا كافر نجس لكفره، صار مسلما تبدل الموضوع تغير الموضوع فصار طاهرا، أو على أقل تقدير قول ارتفع موجب النجاسة فيكون طاهرا. أما مطهرية والمستند في ذلك، أما مطهرية الإسلام للكافر فلزوال موضوع النجاسة، على اعتبار موضوع النجاسة هو الكافر، وشمول ما دل على طهارة المسلم له، بالتالي حينما ارتفع العنوان صدق عنوان آخر، ذلك العنوان الآخر هناك أدلة على، فلو فرض كما تقدم في البحث السابق، إذا افترضنا أن هذا الكافر زال عنوان الكفر ولم ينطبق عنوان الإسلام، أستشير شرط ما أدري ما أدري، ولو فرض يبقى عندنا واحد لا كافر ولا مسلم، نحكم بطهارته؟ نقول لا ما نحكم، إلا إذا كان هناك مثلاً مقتضي لطهارة كل شيء، مثلاً قاعدة الطهارة التالي أصار إليها نشك في طهارته بعد ارتفاع العنوان فنقول بالطهارة. أما إذا قلنا لا، بارتفاع عنوان الكافر ينطبق عنوان آخر، وذلك العنوان الآخر دلت الأدلة على طهارته، حينئذ نقول إذا انتقل إلى الإسلام صار مستر طاهراً، وشمول ما دل على طهارة المسلم له. أسنان البعض الفقهاء يفتح بحث فقط بالإشارة، هذا عنوان أو مطهر جديد غير الاستحالة والانتقال والانقلاب، أو واحد منه هو أفرد لخصوصية، بعض قال غيرها، بعض قال ها مصداق من مصادقها. بل قال في المثل بجميع أجزائه، يعني كل ما في الكافر من أجزاء بدنه لعابه، كل ما هو يمكن بحسب الأصل أن يكون طاهرا ولكن لعنوان الكافر كان نجسا بإسلامه يطهر، والأمر بعد واضح لأنه أساسا النجاسة كانت بعنوان الكافر، فإذا ارتفع موجب الكفر مقتضى الكفر أو مقتضى النجاسة ارتفع، فحينئذ لا موجب لإبقاء حكم النجاسة فيه.
قبل وبعدين يعني موجود مثلا في الدعاء قبل أن يسلم وبعد ما أسلم، هذا هم يحكم عليه؟
نعم هو هذا الكلام. نعم. عليكم السلام الله. إحنا عندنا لاحظوا ياك أنه مثلا في لعاب الكافر لعابه قبل إسلامه ولعابه بعد إسلامه، بعد إسلامه نحتاج إلى وين كلامه؟ إذا كانت على بدنه ثيابه راح يجهم نفس الكلام، دليل يعني نقطة مستقلة، إذا كان بعض لعابه بعض دمعه دمع وأصاب ثوبه أصاب بدنه ثم أسلم بشر طب لا يسلم ثم بعد ساعة أسلم ثم يقول راح تسأل وكذا أسلم، فإذا أسلم من راح يطهر؟ ذاته بدنه. زين، ظاهر البدن من النجاسات الخارجية يطهر أو لا يطهر؟ قيل نعم يطهر بالتبع، أصل بدنه ولعابه الذي في جوفه يطهر بأصل زوال عنوان الكفر، أما ما في بدنه من نجاسة أصابته من نفس بدنه قبل إسلامه هذه نجسة، وليست نجسة لكونها كافرة، مو كافرة أو مسلمة، وإنما كانت نجسة بمن؟ نجسة بمن كانت؟ بكفره، يعني نجسة بتبع نجاسته لكفره، فإذا طهر هو بالإسلام هي يفترض أن تبقى نجسة. هنا جاء الدليل قال هذه تطهر بالتبع، تطهر بالتبع، هذا دليل. دليل الثاني يقول السير، فإن المتشرع آنذاك لم يظهر منهم التحرز من هذا الكافر بعد إسلامه بأن يقول مثلا هذا بدن فيه كذا لعاب أو فيه دم أو فيه شيء دمع وليس دم فيه دمع كذا من منه قبل إسلامه ما يتحرزون عنه ما يطهر ما يطهرون يديهم من يصافحوه لا يتحرزون عن شرب سؤره الذي كان قبله هذا نقطة الأخيرة بها الكلام إنه هذا السؤر مثلا اللعابة اللي في في القدح يكون بالتبع يطهر أو لا بعضهم يقول نعم بالتبع هي حاله وحال بقية أجزائه بعضهم يقول لا
إذا كان غير مبالي يعني بالنجاسات
لا هذا بعد غير مبالي نجاسات أخرى هذا سيد أكو إلى إشارة
يفتحون يعني
لما هم يقولوا السؤال ما صار فبالتالي نحتمل انه في نجاسه مثلا خمريه او ميتة او كذا مو؟ بهذا راح يجلس اشاره الى في نهايه المطلب بتمامه والدليل الثالث نعم
اذا كان على الثياب اذا كان مرتديه او
على بدنه ثياب راح تجي النقطه الاخرى الاخيره نفس الكلام هو بيها والدليل الثالث هو عدمه أمرهم عليه السلام بتطهير بدنه أن هذا الكافر حينما يسلم لم يعهد أنهم سلام الله عليهم أمروه بالاغتسال أنه روح اغتسل حتى تطهر ما بدنك من النجاسات اللي كانت أصابت البدن قبل الإسلام قال وأما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق والبساق فلأن نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقت وقد زالت شنو
نجاسة بدنه
نجاسة البدن اللي هي كانت مقتضي لنجاسة هذه الأشياء زالت ارتفعت فما موجب لبقاء نجاسة ما هو بالتبع والدليل الثاني وللسيرة وبينا بأنه لم يحد منهم من التحرز أو التطهير منهم والدليل الثالث وعدم أمرهم عليهم السلام بتطهير بدنهم مع عدم تطهير بدن الكفار يعني بعد أن يسلموا مع عدم خلوه منها غالبا واضح بعد هذا التعرق أو مثلا دمع أو شيء أصاب بدنا من نفس بدنه فهذا غالبا موجود عفوا بل
الشيخ من عقاده يعني هو من أسلم الشخص أسلم يعني صار مسلم يعني يكون يغسل الغسول ذي الجنابة يعني
لا
يغسل الطهارة
ما يغتسل هو هذا اللي يقول بأنه لم يعهد من المتشرع أن مثلا يتحرزون منه ولا أمر من الأئمة عليه السلام بالاغتسال فهو لا يجب عليه الاغتسال لا يجب عليه الاغتسال فإذا ما في بدنه أو ما أصاب بدنه يكون طاهرا وأما الثياب فنفس الكلام يأتي فيه أن الثياب كانت نجسة باعتبار إصابتها بنجاسات من بدنه دمع عرق عرق لعاب إلى آخره هذا أيضا لم يوحد نفس الأدلة السيرة بنفس البيان وعدم أمرهم عليه السلام بتطهيرها وإنما يتعاملون معه معاملة المسلم بمجرد إسلامه فهذا يعني أن يكون طاهرا بدنا وبتوابع البدن من ثيابه وما على بدنه من أشياء وأما مطهريته للثياب مطهرية الإسلام للثياب أيضا فللسيرة وعدم أمرهم عليه السلام بتطهيرها خوف. لكن يجي الكلام هذا في النجاسة التي هي من بدن الكافر أما إذا كانت نجاسات أخرى فيفترض أنه يؤمر بالتطهير منها أو التطهر منها لماذا؟ لأن واضح هذه الأدلة المذكورة هي عبارة عن أدلة لبية فيقتصر فيها على القدر المتيقن والقدر المتيقن هو أن تكون نجاسة بدن الكافر أما إذا كان ثوبه متنجسا بالخمر على القول بنجاسته أو كان متنجسا بالدم أو ما شاكل ذلك فهذا لا يكون طاهرا بالتبع أو بتبع إسلامه وإنما لا بد من أمره بالتطهير أو التعامل معه معاملة نجاسة لكن القدر متيقن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية غير نجاسة الكافرية أو الكفرية بل
سؤال الفاتحي أنه الحدث حدث الأكبر أو الأصغر.
نعم.
يعني السيرة تشمل طهارته من الحدث الأصغر والأكبر؟
لا.
وفيكون إذا كان عند الجنابة يكون يكتس من الجنابة.
يعني على اعتبار انه احنا شنو نعلم بانه كان سابقا لو كان فرضا لو كان مجذب طبعا وبالتالي هذا الاغتسال اغتسال عرفي مو الا بالضروره يعني بالشرائط الشرعيه وما شابه فكل ما في بدنه من نجاسات معنويه يجزي عنها نفسه هذا فنقول يعني بعباره اخرى ان الاسلام يطهر ما هو الاشد فما هو الأضعاف قيل بإجزائه مو أنه أيضا مطهر له بالتبع واضح إن شاء الله؟
بس يتوضل؟
طيب فقط يتوضل
وليش
يتوضل؟ طاهر يعني يتوضل هو المسلم يتوضل
يعني هو طاهر يعني
طاهر هو ما صار طاهر طهارة مطلقة
وطاهر يعني إذا أنتم جوزتوا للحدث الأكبر وطاهر أولا يعني الحدث الأكبر
أخو ما فيك تعود أولي
شيخنا ليست السيرة في صوت البيان طهارته من الكخبث يعني هو كان
من الكفر من الكفر
خبثية الكفر مو حدثية
لا هي مو خبثية هو بدل هو يكون نجاس خبثية ولكن ما يعني ما مأمور به أن يحققه نجاسة معنوية طهارة معنوية وإن كان بعض الطهارة بعض النجاسات هي نجاسة مادية خبثية محضة كالدم والغائط وكذا أما لا مثل الكافر وفرض مثل بعض الحيوانات فضل عن نجاسة الخبثية نجاسة معنوية فهذا نعم قيل أكو قوله توجيه مرة يقول لا هو لا نعلم بجنابته فما نمر بالاختصار إلا إذا أذب وصار مشمولا بخطابات التطهير من الجنابة قبل إسلامه لم يكن مخاطب أصلا واضح؟
نعم
قول آخر فبالتالي صار شنو؟ ما مشمول بالاغتسال لعدم الخطاب به ومن يقول لا طبعا المبنى الآخر واضح بعد أكو من عنده يقول بالخطابات بالفروع ومن يقول لا ما خطاب الذي يقول بأنه مخاطب بالفروع يقول هذا صح هو مخاطب بالاغتسال لكن هو يكون في مقام الإجزاء إسلامه يجزي عن اغتساله من أو يجزي عن مطهريته بما هو أضعف منه.
والدليل
لا بعد مو بسيط.
شو الدليل أنه يجزي
عن عدم الأمر بالاغتسال. السيرة بعدها ناخذها من نفس اللي كان كافر وأسلم. أما هم ما لهم علاقة إحنا بالسيرة اللي في المقام الدعية أنهم ماذا؟ أنهم لم يتحرزون منه. اما اذا هو الامر بالاغتسال بعد مو كسيره يكون سيره من نفس الذين اسلموا ما عنده ما في سيره حينئذ يصير الدليل انه لم يؤمروا بالاغتسال واضح؟
قلت الحاله الاولى انه ليس مامورا بالفعل
اي فاذا
الثانيه انه
مامور لكنه يصير من باب الاجزاء من قبيل الاجزاء واضح؟
يعني الاسلام يجزي عن الرسل
يجزي
ماكو من قال
انه
لا يجوز
يكون
الاختصاص. ما
ادري
مو هو هذا بس الكلام كله
بسيفي
اي هو هذا الكلام
اللي طاهر يعني اذا تابع قارئ طاهر من كل شيء
اذا شنو؟
اذا اسلم صار طاهر من كل شيء
مو من كل شيء، اغتسال ما واجب عليه.
ما واجب.
اما اذا كان هو
إذا راح هو إذا صار مسلم وتزوج مسلمة بعد إذا صارت هذيك الحالة
يكون يختصر
يكون
نعم التبعية إذا أسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة وإذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة تبع الطفل المسلم في الطهارة إلى آخره هذا المطاف كثير منه من مدعياته تقدمت في طيات المباحث السابقة إلا بعض المدعيات الأولى الأول اللي هو أولاد الكفار هل يحكم بنجاستهم أو لا؟ من الواضح أن الأدلة التي تقدمت على نجاسة غير المسلم من الكافر كتابي أو نصراني أو يهودي، شوف التعبيرات اللي كانت، ما كان عنده تعبير مثلا كافر أو كذا أو تعبير غير المسلم، وإنما تعبير يهودي نصراني مجوسي. ومن الواضح أن هذه تشمل البالغين فقط، إذ غير البالغ الصبي غير المكلف لا يصدق عليه أنه ينتحل العقيدة الكذائية، البعض لم يكن عاقلا لهذه الأمور. فالصبي لم يكن مشمولا لأدلة نجاسة النصراني أو اليهودي أو ما شابه، فإذا هو من هذه الجهة لا يحكم بنجاسته. نعم، قيل بنجاسة الصبي الكافر أو ولد الكافر بالإجماع، إذ قام الإجماع على نجاسة أولاد الكفار، واضح؟ فحينئذ يأتي الكلام، إذا أسلم الكافر وكان له ولد صبي غير بالغ، فهذا الكافر ارتفع عنوانه، العنوان الموجب لنجاسته، وهو كونه كافر، صار مسلما فثبتت طهارته. الولد لم يكن نجسا للعنوان كي نقول ارتفع العنوان، وإنما بالإجماع. فهل يكون طاهرا أو فهل نحكم بطهارته أو لا؟ قيل نعم، نعم يحكم بطهارته بتبع طهارة أحد أبويه، أي واحد منهما. ما الدليل على ذلك؟ قيل بأن الدليل على النجاسة لما كان هو الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الإجماع هو نجاسة ولد الكافر ما دام مع أبويه معا، إذا كان معهما في حالة الكفر. أما إذا أسلم أحدهما أو كلاهما، نشوف أن الإجماع قام على نجاسة هذا الفرد، هذا الصبي أو لا. إذا شككنا يقتصر فيه على القدر المتيقن، فحينئذ يبقى على صالة الطهارة أو على كونه طاهرا في تبع طهارة الأب. هذا دليل يذكره المصنف، يضيفه المصنف. وهناك دليل يذكره المشهور، وهو المسمى بقاعدة الأشرفية، بأن الصبي يتبع في طهارته ونجاسته الأشرف. فإذا كان بلا أشكال الإسلام أشرف من الكفر، فإذا كان الأبوان طاهرين كافرين فنجسين فهو بتبعهما نجس. أما إذا أسلم أحدهما فهو يتبع أشرفهما الأب أو الأم. لكن الكلام، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ قاعدة الأشرفية ما هو دليلها؟ يقول المصنف دليلها هو رواية غياث، حفص بن غياث، رواية حفص بن غياث، وهذه ليست تامة سندا لضعفها بالقاسم بن محمد وبعلي بن محمد القاسمي. وإذا كانت هناك محاولات لحضيان، إذا كانت هناك محاولات لتصحيح وثاقة القاسم فلا ثمرة لهذه المحاولة بعد الفراغ من ضعف علي بن محمد القاسمي، إذ ورد في حقه تضعيف من الرجاليين. نعم، القاسم يمكن توثيقه للاستفادة من هذا التوثيق في مقامات أخرى، إذ لعل البعض يقول روى عنه ابن أبي عمير، وروى عنه أيضا صفوان في روايات معينة، البعض قبل هذا كتوثيق، والبعض لم يقبل لمناقشته في الكبرى، والبعض لم يقبل استفدوياك، لأن القاسم بن محمد مردد بين 22 شخصا بهذا الاسم، أو على أقل تقدير 22 عنوانا، لم يعلم أن هذه العناوين الواردة في الروايات بتمامها لذات واحدة لشخص واحد أو لا. بعض أفراد القاسم بن محمد ثقته، ورد بحقهم توثيق، وبعضهم لم يرد بحقهم توثيق، وبعضهم ورد بحقهم تضعيف. هذا القاسم الواقع في الرواية لا يعلم أي واحد من الثلاثة، وإن وثقنا البعض برواية صفوان أو ابن أبي عمير عنه، لكن في المقام لا ينفع لعدم تعين هذا الذي في الرواية بأنه ذاك الذي نقل عنه تنقل عنه المشايخ صفوان وابن أبي عمير، فبالتالي تكون الرواية ليست تامة فلا يعتمد عليها في تمامية القاعدة، فلا تكون القاعدة دليلا. نعم إلا إذا بناء على جابرية وعمل المشهور، ورعد يأتي الكلام المتقدم بالتفاصيل المتقدمة. قال: أما طهارة الولد بإسلام أحد أبويه، طبعا دائما من يعبرون أحد أبويه أو الأب أو كذا، إذا لم يقيد بقيد ما فيكون شاملا للأب وإن على، فالأب أو الجد داخل في المقام. أما طهارة الولد بإسلام أحد أبويه في قاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته وهو الإجماع، فإذا كان الإجماع هو الدليل وشككنا فيه يقتصر في على القدر المتيقن فيكون قصور في المقتضي، يعني لا دليل، فحينئذ يكون على القاعدة طاهرا لقاعدة الطهارة، وهو الإجماع الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم يسلم أحد أبويه. لاحظ هذا قدر المتيقن، يعني نحكم بنجاسته بمقتضى الإجماع إذا لم يكن واحدا منهما مسلما، أما إذا أسلم واحد شككنا في الإجماع فيخرج. وأما قاعدة التبعية التي استند إليها أو ذكرت من قبل المشهور لأشرف الأبوين فلا يمكن التمسك بها، لأن مستندها رواية حفص: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك، يعني بعد أن أسلم، فقال عليه السلام: إسلامه إسلام لنفسه ولولده أو لولده أو لولده الصغار. بعد واضح الصغار يعني مريد يشمل الكل حتى من غير الأولاد غير المسلمين البالغين، لا من قال صغار بعد يعني إشارة إلى عدم بلوغهم، وهي ضعيفة بالقاسان والقاسم ابن محمد. وأما تبعية الأسير إذا أسر مسلم أسيرا فإن كان بالغا فموكول الاعتقاد، إن حقق الكفر بأن قال أنا على كذا ملة فبحسبها، وإن كان صبيا فيأتي نفس الكلام المتقدم، الدليل على نجاسة الصبي صبي الكافر ولد الكافر هو الإجماع، والقدر متيقن من الإجماع ما كان غير أسيرا، فإذا صار أسيرا شككنا فلا يتم المقتضي والقصور في المقتضي، فقاعدة الطهارة أيضا تقول بطهارته. وأما تبعية الأسير غير البالغ للمسلمين فلما تقدم نفسه من الكلام، وأيضا المشهور استدلوا بالقاعدة لعله بعدم شمول القاعدة فيأتي قاعدة الطهارة. وأما اختصاص التبعية بغير البالغ فلكون البالغ موضوعا مستقلا، واضح هذا بعد المطلب، للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودية ونحوه عليه، أشرنا بداية المطلب بداية هذا الفاصل أن الأدلة التي ثبت بها نجاسة غير المسلم كان موضوعها اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو غير ذلك، فهذه تنصرف واضحة إلى البالغ، فغير البالغ لا يكون مشمول لهذه الأدلة، فبلا أشكال حينئذ تخصيص هذا العنوان وهو التبعية بغير البالغ، لأن غير البالغ له أدلته الخاصة. وأما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه فللإجماع على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه، هذا بعد صار واضح خلال الكلام السابق، نفس الكلام السابق، لأنه قدر متيقن إذا كان مع أبويه كافرين، أما إذا كان أحدهما مسلما فلا يتم الإجماع فيرجع إلى قاعدة الطهارة. وأما طهارة أواني الخمر هذا تقدم الكلام فيه أيضا، إذا كان الخمر بناء على نجاسته موضوع في إناء فإذا انقلب الخمر خلا طهر الخمر وبتبعه قيل بطهارة إنائه، الدليل هو الدلالة الالتزامية وإلا لا معنى، تنزيها للمولى من اللغوية، فإذا قلنا بطهارة الخمر بالخلي بالانقلاب دون الإناء يلزم نجاسة نفس الإناء، فإذا لابد من القول بين طهارة بالالتزام، فإن نفس الكلام الذي دل على طهارة الخمر بالانقلاب بالروايات دال بالالتزام على طهارة الإناء. وأما طهارة أوان الخمر إذا انقلبت خلا فيما تقدم في مطهرية الانقلاب، وأما طهارة أوان العصير العنب إذا ذهب ثلثا فللسيرة، طبعا واضح بعد هذه السيرة مضاف للأدلة المتقدمة أيضا للدلالة الالتزامية، وللسيرة أيضا إبقامة السيرة المتشرعية على عدم التحرز عن الأواني وعن نفس العصير بعد ذهاب الثلثين. أصلا لا معنى لإبقاء نجاسة الإناء مع طهارة العصير بذهاب ثلثين، فللسيرة وما دل على طهارته بذهاب ثلثين، فدليل الأول السيرة، الثاني نفس الأدلة الدالة على طهارته بذهاب الثلثين، أي الطهارة مع بقاء الإناء نجسان ماذا؟ لغو ظاهر. وأما طهارة ما في شهادة مطالب مو واضحة؟ وأما طهارة يد المغسل وغيرها، هذا المغسل بعدما يلمس الميت بلا إشكال تتنجس يده وتتنجس الدكة أو ما يسمى بمصطبة الغاسل وما شاكل بلي السدة على اختلاف التسميات، هذا بلا إشكال تتنجس بأول وضع الميت عليها. فإذا اكتمل غسل الميت وطهر بدن الميت من النجاسة الخبثية، هل على المغسل أن يطهر اليد وأن يطهر السد أو الدكة أو المرتفع، وهل عليه أن يطهر ثياب أيضا أو لا؟ قيل لا، هذه تطهر بالتبع أيضا لنفس الأدلة والكلام المتقدم سابقا.
مو بس مغسل
الميت،
حتى الملابس،
حتى الملابس هذا كمثال، يعني كل الأشياء التي تباشر باليد وما شاكل بالتبع. وأما طهارة يد المغسل وغيرها نعم،
يعني الميت قبل الاغتسال ما تذات لمسه نجيس؟
نعم،
يعني
بعد برده، بعد برده وقبل غسله؟
لا قبل غسله، يعني اذا لزمته يوجب عليه غسول؟
نعم،
مثل غسل الجنابه.
احنا كلامنا سموه في غسل الجنابه،
هل في جسمك يعني يكون طاهره
اذا لاحظوا الميت قبل غسله، قبل اكمال غسله اذا لمسته
جسد
أكو حالك، حالة الأولى وجوب الغسل ويسمى بوجوب هذا غسل مس الميت كغسل الجنابة، وحالة ثانية إذا كانت الإيد جافة ماكوش بس الغسل، إذا كانت الإيد رطبة أو كانت رطوبة من بدن الميت أو من الإيد أو بشيء آخر هذا يكون طهر الإيد على اعتبار هذا بدن الميت نجاسة خبثية عين النجسة. إذا تم الغسل بالغسلات الثلاث
بلي.
إذا اكتمل لمس الميت بعد ما يوجب أي شيء كلمس الإنسان الحائل. وأما طهارة يد المغسل وغيرها فالسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل، فإذا الدليل هو السيرة واضح بعد توجيه السيرة، أو لإطلاق المقامي على اعتبار إطلاق المقامي هو أصلا شنو عرفه وشنو حقيقة الإطلاق المقامي، هو سكوت الشارع في عن شيء وهو في مقام البيان، سكوت الشارع عن بيان شيء، طلب شيء، ذكر شيء وهو في مقام البيان، فسكوته كاشف عن عدم إرادته لذلك المسكوت عنه. فإذن الشارع لما حكم بنجاسة الميت ونجاسات معينة وأمر بالتطهير بكيفيات معينة لم يأمرنا بتطهير اليد وبتطهير ملامساته قبل النجاسة قبل التطهير، فإذا هو لا يريد تطهيرها، إذا لا يريد تطهيرها يعني طاهرة بالإطلاق المقامي. أو للإطلاق المقامي فإن سكوت النصوص عن التعرض لوجوب تطهيرها يدل على طهارتها تبع لطهارة الميت. تاسع عن زوال عين النجاسة في الكلام إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله.
تبعيه بعد تبعيه تشرف إلى وين؟ كان الشيخ ما تري يقول لي مع أنه قلت أنه محبوط بدليل أنه يعني بدليل أنه ما خطى الدليل
ما تكفي
زي
سأسمعون إنه
إلا أنه تفضل مشهور
كملتوا؟
تفضل
القاعدة مشهورة
نعم،
المصنف يقول لا دليل عليه نعم. المشكلة
ما ذكر يعني يقول انه
ما ذكر شنو؟
ما ذكر انها مجبوره حتى يجبرها او كذا يجبرها على ضعفها
أبو قلت أنه يجي نفس الكلام، هو في كل مبحث يركز على في الجانب حتى يعلمه.
نعم.
أما ذلك هو بالخارج ما تريد يناقش، إذا كمل وقال ما عليها دليل يجي يفتح بحث آخر. الشهرة جابرة لهذه الرواية فتتم القاعدة أو لا؟
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياكم الله، يا الله، حياكم الله.